أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث النبوة، وتحديدا نحن في المطلب الثاني أو المبحث الثاني، وهو أن النبوة لطف. بينا في الدرس السابق مقدمات كون اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، وقلنا في المقدمة الأولى أن الإنسان كائن يعيش صراعا داخليا في نفسه، وفي المقدمة الثانية ذكرنا أن الإنسان قاصر ليس لديه معلومات كافية يستطيع من خلالها ترجيح مصلحته ومعرفة الخير من الشر بسهولة، ولطالما تلتبس عليه الأمور فيحسب الخير شرا والشر خيرا. ووصل بنا الكلام إلى النتيجة بعد أن ذكرنا هذه المقدمات. قلنا أن المقدمة الثالثة أنه بحاجة إلى من يعينه على تشخيص طريقه. بالتالي بما أن الإنسان بهذه الحالة من المعركة والصراع الداخلي وأنه قاصر، بعد يصير عليه عسر وصعوبة في أن يصل إلى كماله. لذلك اسمعوا ماذا قال المصنف. قال: ولأجل هذا يعسر على الإنسان المتمدن المثقف، فضلا عن الوحشي الجاهل، أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاح، ومعرفة جميع ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاصة نفسه أو بمجتمعه ومحيطه، مهما تعاضد معه غيره من أبناء نوعه. الآن إخواني، لو ننظر إلى الواقع الخارجي نرى أن الدول المتقدمة بمجتمعاتها رغم ما تمتلك من الثقافة ومن التطور العلمي ومن التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات الحياة، إلا أنها لم تستطع حل مشاكل النفس الإنسانية. ثقافتها لم توصلها إلى سلوك طريق الخير مع الله سبحانه وتعالى. تجدون منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد البقر، منهم من يعبد النار، منهم من ينكر وجود الله أصلا، منهم يعني الناس شتى في مذاهبها في العالم الغربي. هذا ملحد وذاك مثلا لا أدري، هذا عندهم لا أدرية مذهب من المذاهب المعروف، مذاهب مختلفة فكرية. الآن ليس المجال مجال ذكرها، لعله في بدايات دروس الكتاب أنا ذكرت بعض المذاهب التي عليها العالم الغربي. جميع هذه المذاهب، جميع الثقافات اللي موجودة عندهم والشهادات لم تتمكن من تشخيص طرق الخير وطرق الشر، ثم سلوك طرق الخير وترك طرق الشر، بل بالعكس المجتمع هناك غارق في وحل الرذائل ومنغمس في الشهوات واللذائذ، وأصلا الحياة عندهم حياة الغاب. قد يغتر البعض بأن الحياة هناك أسعد، وهناك أنت تراها كذلك لأن المجتمع هناك لا يتقيد بقيود شرعية، بل ولا يتقيد بأعراف إنسانية أصلا، حتى أعراف ماكو. مجتمع يعيش حالة من الانفلات، حالة من الفوضى على المستوى الأخلاقي والنفسي والاجتماعي. نعم هو مجتمع منظم إلى حد ما، لا نقول 100%، مجتمع منظم من حيث معرفة الحقوق والواجبات التي فرضها القانون، اللي منظم الحياة هناك القانون، لأن القانون هناك قانون قوي والدولة التابع وكذا، أنت تشوف الحياة منتظمة. وإلا أنت غيب القانون شوية وشفتوا الهرج والمرج اللي صار في أمريكا. إحنا قبل نتصور أنه الحرق وغيره هذا يحصل بس عند المتظاهرين اللي مثلا في العراق أو في هذه البلدان العربية، لا حتى في أمريكا تحصل هذه الحالات. الجريمة تتفشى في المجتمعات الغربية أكثر مما هي في المجتمعات العربية والإسلامية. يكفيكم أن تقرير الشرطة الأمريكية أن معدل ارتكاب الجريمة في الولايات المتحدة هو 30 جريمة في الدقيقة الواحدة. لاحظوا معدلها 30 جريمة في الدقيقة الواحدة، معناه كل ثانيتين ترتكب جريمة في أمريكا. هذا تقرير الشرطة الأمريكية، ادخلوا على الانترنت وكتبوا معدلات الجريمة في الولايات المتحدة راح تنصدمون أصلا، عجائب الأرقام حقيقة يعلم الله. مختلف الجرائم، سرقات، قتل، اعتداء، اغتصاب، ما أعرف شنو، وأشكال الجرائم، أشكال الجرائم. بالنتيجة كل دقيقة 30 جريمة. أسألكم بالله أي مجتمع هذا اللي يعيش بالدقيقة الواحدة 30 جريمة؟ حتى تعرفون ليش استهدفونه، من شافوا هذا المجتمع مستقر من حيث السلوك والاعتدال استهدفونه ودخلوا إن سلوكياتهم وجرائمهم ووحشيتهم، وبدأ مجتمعنا الآن شيئا فشيئا ينحدر وينهار متأثرا بالثقافات الغربية للأسف. على أي حال، فإحنا جاي نشوف الإنسان المتمدن اللي يعيش الحياة المدنية ويعيش التطور ويعيش الثقافة وعنده إبداع مثلا في المجال الثقافي والمعرفي، مع ذلك نجده أمام نفسه منهزم تماما، نفسه وقوى الشر هزمته وغلبت عليه. مهما تكون شهادته بالنتيجة تلقاه شارب خمرة مثلا بالليل، يرجع إلى بيته حال حال المجنون لا يعقل شيئا. هو هذا الإنسان يعني، لذلك خلقه الله حتى يعيش حيوان يعني مثلا؟ هم يعيشون حياة الحيوان. البعض يتصور من تقول له أنه الدول الغربية تعيش حياة الغاب وكذا، يقول وين حياة الغاب؟ مو ما تشوفون النظافة والنظام والترتيب والكذا؟ أخي أنا أتحدث عن البعد الروحي للإنسان، أنا أحكي لك عن القيم الإنسانية، أحكي لك عن العقل البشري، أحكي لك عن احترام الإنسان لإنسانيته. أخي وين الإنسانية موجودة في المجتمع الغربي؟ أنصاف الليالي تشوف آباء وأمهات ينامون بالشوارع. ادخلوا على مواقع التواصل واكتبوا مثلا الليل في أمريكا مثلا، اكتبوا شوفوا العجائب اللي تشوفوها، الدعارة تمارس في الشوارع. هذا الإنسان يعني، هاي الثقافة يعني، أنه ابني لي شارع نظيف وخليني أعيش مثلا، أجلكم الله حالي حال القردة ينزو بعضها على بعض، يعني هاي هي الحياة؟ شنو قيمتها هاي مولانا؟ حياتي إيش هذه مولانا؟ وين العدل الإنسانية؟ وين؟ لا يا مولاي، خليني أعيش حياة بسيطة زين، ما لازم تكنولوجيا متطورة 100%، انطيني تكنولوجيا 50% بس عيشني بيها كإنسان. والله هاي 50% كإنسان أعيشها أفضل مما يعيشها الحيوان 100%. أنت تعيشها الإنسان البعيد جزاكم الله، تعيشها كحيوان. أنت مستثمر الأنترنت لمواقع إباحية مثلا، في حين أن الأنترنت المفروض وسيلة يستعملها الإنسان للتقدم للرقي مو للانحطاط. هذا تسميها أنت حياة؟ هذا انحدار، انهزام أمام النفس وشرور النفس، هزيمة قاسية. على كل حال،
قال ولأجل هذا يعسر على الإنسان المتمدن المثقف فضلا عن الوحشي الجاهل أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاح ومعرفة جميع ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاصة نفسه أو بمجتمعه ومحيطه، مهما تعاضد مع غيره من أبناء نوعه ممن هو على شاكلته وتكاشف معهم، ومهما أقام بالاشتراك معهم المؤتمرات والمجالس والاستشارات. قد الآن تحاول الأمم المتحدة مجلس الأمن مثلا يوصل العالم إلى مرحلة التعايش بسلام مثلا، قادرين يعني جابوا الإنسانية للطريق؟ لا، ولا راح يقدرون، ولا راح يقدرون. أما لو كانت الحاكمية لله سبحانه وتعالى ولأنبياء الله تبارك وتعالى، الله يعرف شلون يجيب الناس للطريق، لا يعجز عن ذلك، لا يعجز عن ذلك. قال فوجب، هذا هو اللطف، فوجب أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفا بهم، شنو؟ رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. انتهى المقطع من الآية. وينذرهم عما فيه فسادهم ويبشرهم عما فيه صلاحهم وسعادتهم. طيب، ثم يقول إنما كان اللطف من الله تعالى واجبا فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق، وهو اللطيف بعباده والجواد الكريم. الآن تعرض المصنف إلى موضوع اللطف صريحا. ما هو اللطف إخواني؟ ما هو المراد باللطف؟ طبعا من حيث المعنى العام احنا افتهمنا بعد شنو اللطف، ان الله سبحانه وتعالى يساعد عباده من اجل الاهتداء الى الطريق الصحيح والى ما فيه سعادتهم وصلاحهم. لكن ما نحتاج نعرفه ان اللطف على نوعين، لطف تكويني ولطف تشريعي. أما اللطف التكويني فواضح، اللطف التكويني واضح. مثلا من مصاديق اللطف التكويني أن الله سبحانه وتعالى زودنا بالأجهزة التي من خلالها نكتسب المعارف. يقول تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وكذلك يقول تعالى قل هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه الحواس التي جعلها الله تبارك وتعالى لنا، بل العفو في سورة الملك 23 قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لعله أنا قريت الآية بدون لفظ أنشأكم، معذرة. عموما فهذه الحواس الخمس التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها، هذه تعيننا وتساعدنا على تشخيص الطريق الصائب من الطريق الخاطئ، لأنه من خلال هذه الحواس الخمسة الإنسان يستطيع اكتساب العلوم. ولذلك ورد عن أرسطو أنه قال من فقد حسا فقد فقد علما، فقد علما، من فقد حسا فقد علما، بمعنى أنك إذا فقدت البصر مثلا فقدت وسيلة من وسائل تحصيل العلم، بالتالي لا تحصل على العلم الذي يحصل عليه بالبصر. وإذا فقدت السمع معناه لا تستطيع أن تحصل على العلوم التي يمكن أن تكتسب عن طريق السمع، فراح ينحجب عنك بعض العلوم. هذه الله سبحانه وتعالى لطف بنا وأعطانا إياها. مثلا من أعظم ألطاف الله تبارك وتعالى بنا، والتي للأسف الشديد إخواني، للأسف الشديد نادرا نادرا جدا جدا أن يلتفت إليها أحد، نعمة أن تولد من أبوين مسلمين، بل ومواليين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أنتم تعلمون إخواني، إحنا مجتمع، يعني أقصد إحنا العرب هم بالذات، يعني ما أريد أقول يعني المجتمع بصورة عامة هالشكل، لكن العرب بالتأكيد وبالخصوص، ها إحنا ننشأ في بيوتنا في قبائلنا نتلقى معارفنا متأثرين بالمحيط. ما بينا شخص، هو الإنسان بصورة عامة ما يقدر يعيش مستقل عن المحيط ويكون لنفسه شخصية من دون ما يتأثر بمحيطه وبيئته. لذلك انظروا ماذا يقول رسول الله في ميزان الحكمة، يقول: ما مضمونه كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني المحيط يؤثر عليه، هو لا يولد من بطن أمه مختارا لليهودية أو مختارا مثلا للنصرانية أو مختار يطلع وهابي أو مختار يطلع شيعي، لا هو بعد ما يدرك إذا حتى يولد باختياره شيعي أو باختياره سني أو باختياره وهابي أو باختياره نصراني، لا. ولكن يجد أن البيئة والمحيط اللي من حوله وهابية طلع وهابي، شيعة طلع شيعي، عود بعدين إذا كبر ووفق الله وانتبه لنفسه يبدي يدرس حتى يعرف الحقيقة، هل أن الحق مع الشيعة أم. لذلك تلقون عمره 50-60 سنة ويجي يستبصر يتحول إلى شيعي. وين كنت؟ يقول: ما كنت أشوف، ما كنت أعرف، أبوي كان يخدعني، أمي تخدعني، أخوي، عمي، خالي، محيطي، عشيرتي، ناسي، مدينتي، مجتمعي، بيئتي، بلدي، كله كان يخدعني من حيث يشعرون ولا يشعرون هم يخدعون بي. لذلك ليتخيل أحدنا إخواني أنه
Thank you. Let's
لكن طيح إلى أن صرت ثري، أنت صرت ثري غني، بعد يحسن أن يعطيك؟ لا، بعد ما يحتاج أصلا، ما إلى معنى يصير الفعل، فلذلك بعد يقطع العطاء، لأنه بعد غاية للفعل ماكو، ثمرة من الفعل ماكو. تقول ينطيني ليش وأنا عندي بعد ما أحتاج. فالإنسان من صار عنده لطف، من لطف به الله عز وجل بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، أصبح الإنسان بعد مكتفي بلطف الله عز وجل، يعيش في لطف الله، غارق في لطف الله. لذلك ختم النبوات وجعل اللطف ساريا، مو منقطع، ها، ساريا، ولكن عن طريق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. بنا يمسك السماء أن تقع على الأرض، وبنا ينزل الغيث، وبنا تستنزل الرحمة، بيهم هم. صار اللطف صار ساري من الله إلينا، بس من خلالهم لا من دونهم، ماكو حاجة بعد إلى نبي آخر. هؤلاء قمة اللطف الإلهي، محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف: إنما كان اللطف من الله تعالى واجبا، فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق، وهو اللطيف بعباده والجواد الكريم. فإذا كان المحل قابلا، هذا اللي قلنا أن بعض القلوب منكوسة، هي ما تقبل اللطف، وإلا اللطف مفاض به على الكل حتى على الكافر. أصلا هو الله من يدز الأنبياء يدزهم إلمن، للمؤمنين لو للكفار؟ المفروض أن المجتمع كافر يوم اللي الله يدز نبي، مع ذلك الله يلطف به، يلطف به. قال: فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الوجود واللطف، فإنه تعالى لا بد أن يفيض لطفه. لماذا؟ إذ لا بخل في ساحة رحمته، ولا نقص في جوده وكرمه. طيب، ثم بعد ذلك قال: وليس، هاي خاف واحد يتوهم يقول: ها، يعني أنتم هسه توجبون على الله؟ من أنتم حتى توجبون على الله؟ نقول: لا يا با، احنا ما قلنا نوجب على الله. نقول: هذا ما يناسب الذات الإلهية، مثل الزوجية تناسب الأربعة، إذن مستحيل أن تنفك عنها، لازم الأربعة زوج، يجب أن تكون الأربعة زوجا، مو إحنا أوجبنا، هي ما تصير الأربعة أربعة إذا مو زوج. الإله لا يكون إلها ما لم يكن لطيفا، إذن يجب أن يكون اللطف ثابتا له. قال: وليس معنى الوجوب هنا أن أحدا يأمر بذلك، يعني يأمر الله بأن يلطف فيجب عليه أن يطيع تعالى عن ذلك، لا، مو هالشكل. من عنده سلطنة على الله حتى يفرض عليه وحتى يجب على الله إطاعته؟ ماكو. بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قولك إنه واجب الوجود. شنو يعني واجب الوجود؟ يعني اللزوم واستحالة الانفكاك. يعني من نقول الله واجب الوجود، مو احنا أوجبنا عليه أن يكون موجود، لا، بمعنى أن الوجوب ملازم له، يستحيل أن ينفك عنه، مثل الزوجية للأربعة، مستحيل أن تنفك عنها، ماكو أربعة موجودة وليست زوجان. كذلك ماكو إله، مستحيل يكون إله إلا وكان لطيفا، يستحيل أن ينفك عنه اللطف. بهذا إخواني أخواتي نكون قد انتهينا من بيان كون النبوة لطفا، وما هو معنى اللطف، وكيف أن اللطف واجب على الله تعالى بمقتضى إطلاق كماله، ومقتضى وجوب وجوده، ومقتضى غناه وقدرته تبارك وتعالى. أما المطلب والمبحث الثالث وهو عقيدتنا في معجزة الأنبياء، فهذا نترك الكلام عنه إلى دروس لاحقة، ونكتفي بهذا المقدار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.